أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض ما يستدل به من الأدلة على أن مبدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل. من ضمن الأدلة، ما بعرف قد صار الرقم ثالث رابع، الروايات الدالة على جواز التقديم على منتصف الليل لذوي الأعذار أو من يمثل لهم ذلك مشقة كالمريض والمسافر والشابة والشاب، عم بحكي بحسب ورود الروايات. ووجه الاستدلال أنه لو كان الوقت من أوائل الليل، من بعد صلاة العشاء ونافلتها، لما كان هذا من التقديم في شيء، بل هو من الإتيان بالعمل في وقته. والاستدلال بهذه الروايات متوقف على استعراض جملة منها لنرى مدى دليليتها في المقام، وهي الروايات التي عقد لها الشيخ الحر الباب 45 من أبواب أو الباب 44 من أبواب المواقيت. الرواية الأولى من الباب، الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان. سند الشيخ الصدوق إلى عبد الله بن مسكان لم نتعرض له سابقا، بدأ به في الفقيه في 9 موارد بحسب ما استقرأت قديما. والرجل من أجلاء الثقات ومن أصحاب الإجماع كما هو معلوم. قال الصدوق على الله مقامه: وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان، فقد هويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، يعني ابن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار شيخ الكلين الشهير الثقة المتفق عليه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب القمي وهو من أجلة الثقات، عن صفوان بن يحيى وهو واضح، عن عبد الله بن مسكان وهو كوفي من موالي عنزة. عنزة قبيلة، يعني هو أصله غير عربي. طبعا هذا ما بيعني يا إخوان أنه هو جاء أسيرا، فإن نسل الموالي مولى أيضا، ويقال إنه من موالي عجل أيضا قبيلة أخرى، مو مهم هذا، المهم أن السند واضح الصحة لا كلام فيه. عن ليث المرادي أبو بصير أيضا من أجلاء الثقات ومن أصحاب الإجماع على كلام أنه الأسدي أو المرادي هو اللي من أصحاب الإجماع، وإن كان المشهور المعروف ومختار السيد بحر العلوم أنه المرادي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أول الليل، إنه الليلة قصيرة يعني ما بيلحق الواحد ينام حتى يستيقظ، فبصليها قبل النوم فر مرة ثم أستيقظ بعد طلوع الفجر. السحر ضيق وقته. فقال: نعم، نعم ما رأيت، نعم ما صنعت، يعني في السفر. ظاهر الرواية هكذا، وإن كان الشيخ الصدوق لدينا مشكلة معه في التفسيرات. المحققون جروا على أنه إذا لم توجد قرينة على أنه من زيادات الشيخ الصدوق، باعتبار الشيخ الصدوق كتابه غير متمحض في الرواية، هو كتاب فتوى، فهو قد يضيف أشياء قليلة على الروايات، وهذه مشكلة نواجهها في الفقه بشكل عام. وتحتدم المشكلة أين؟ عندما لا توجد الرواية في المصادر الأخرى كبقية الكتب الأربعة حتى نقارن. المحققون يجرون على أن التفسيرات تحمل على أنها من الإمام عليه السلام ما لم يثبت أنها من الصدوق. أقول: هذا المبنى مشكل، ذلك أننا علمنا أن من ديدن الصدوق في الجملة أنه يضيف على الروايات، لأن مبناه الفتوى وليس مجرد نقل الرواية، فيتصرف رضوان الله تعالى عليه. في بعض الموارد أمكننا تحديد تصرفاته بالمقارنة مع النقل الآخر في الكافي أو في التهذيبين أو في بقية كتبه، فإن جملة من روايات الفقيه معتد بها وجدناها في بقية كتبه، في العلل، في المعاني، في عيون الأخبار، إلى ما هنالك. الإشكالية في الموارد التي نشك أنها من إضافات الصدوق ولا نجد دليلا على ذلك سلبا أو إيجابا. حمل هذه الإضافة على أنها من كلام الإمام عليه السلام مع كونه صاحب ديدن في الجملة في هذا لا يدعوه إلى التنبيه على أن هذه الإضافة مني، باعتبار هو يضيف. ولذا لا تجري في مثل المقام أصالة الضبط، باعتبار أن هذا ليس خروجا عن الضبط في من ديدنه ذلك، ولا تجري أيضا أصالة عدم الزيادة، باعتبار أننا وجدنا في موارد عديدة يزيد، هذا معنى الديدن. وعلى هذا فما لم نجزم، هذا مبنى أن الزيادة من الرواية فلا نستطيع أن نعتبرها من الرواية. وعلى هذا الأساس أيضا لا نستطيع أن نعتبرها من زيادات الصدوق فتجمل حكما، تجمل من هذه الجهة مش من بقية الجهات، فيصبح القدر المتيقن ينتج نفس نتيجة ما لو كانت الزيادة من الإمام، إلا في مورد، انتبهوا، إلا في مورد ما لو أردنا أن نقيد بهذه الزيادة فإننا لا نستطيع التقييد بها لأنه لم يثبت أنها من الإمام. يعني بعبارة أوضح، لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق نعمة ما رأيت، لكن إذا وجدنا رواية دالة وما فيها هالزيادة هل نستطيع أن نقيدها بقيد يعني في السفر؟ لا نستطيع، لأنه لم يثبت أنه من الإمام أيضا. وهذا مطلب مهم يا إخوان، مربوط بالشيخ الصدوق وبعمله في الفقيه، بمصدر من أهم المصادر، وتكرر هذا المعنى فيه. والغريب ذهاب كثير من المحققين يمشون على مثل هذه الأمور بحجة أصالة عدم الزيادة. طب أصالة عدم الزيادة ممن نعلم أنه يزيد في الروايات، كيف نجريها؟ مش يزيد بمعنى على كيفه يزيد، هو رأى روايات في السفر فقيد هذه بتلك فعلق عليها، يعني في السفر. جاي هي الرواية الأولى. مين؟ ما شاف سيرة السفر، لكن الإمام أجابه في السفر إذا كانت من الإمام، وإذا مش من الإمام من الشيخ الصدوق يقول قيدتها بالروايات الدالة على السفر، مش بالضرورة السائل يجيب سيرة السفر. نفس هذه الرواية غير موجودة. لا موجودة، هذه الرواية موجودة في تهذيب الشيخ وما فيها يعني في السفر، وهذه تعد قرين على أنها من الصدوق، أنا ما كنت انتبه لها. قال وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل، فقال نعم. شوفوا يا إخوان، هذا القسم من الرواية بدنا نأجله فعلا، بس بدي لكم ليش. القسم الثاني من الرواية، على هذا نستظهر أن الزيادة من الشيخ الصدوق، بس المبنى الكبرى ويخذوا وتفضوا فيه مفيد على كل حال، في المواد اللي ما نقلت من دون هذه الزيادة. وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البر فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل. شوفوا التوقيت بالمواقيت يعني عدم مشروعية الحكم قبل الوقت، صحيح أو لا؟ وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن من خاف الجنابة في السفر، ليش؟ للتعب الشديد، أو في البر بحيث لا يستطيع أن يغتسل في آخر الليل في الصحراء، أو يعصر عليه، يصعب عليه، يشتد عليه الأمر، فأفتاه الإمام بأنك تستطيع تقديمها إلى أوائل الليل. فقال المقصود من أول الليل يا إخوان، واضح عندي أن المقصود من أول الليل يعني بعد أداء الواجبات، مش المقصود من أول الليل يعني بعد الغروب مباشرة، هذا غير محتمل عندي، فإنه يصدق أول الليل بعد أداء الفريضتين حتى مع نوافلها، ليش بدها يعني 20 دقيقة. المهم خوف الجنابة ليس من موارد التقديم على الوقت، فيما لو كان وقتها شرعا هو منتصف الليل، وهذا جعله الفقيه الهمداني أعلى الله مقامه الشريف من أقوى الأدلة والشواهد على أن وقتها يبدأ من أول الليل. باعتبار أن الإنسان الذي يخشى أن يجنب، كل الشباب خصوصا قبل الزواج يكثر إجنابهم بعد سن المراهقة، ها؟ فالخوف من أن يجنب ليس مدعاة للتقديم على الوقت، ما بدي أقول على هذا، كان يستطيع أيضا أن يقدم صلاة الفجر الواجبة، فإذا فرضنا أن وقتها هو منتصف الليل فهذا ليس من موارد التقديم، يقول بل يجعله أقوى الأدلة بحسب موارد كلامه فقيه الهمداني. لكن تعلمون يا إخوان أن هذا الكلام مع أنه صدر من هذا العظيم فقير كبير ليس بشيء، إذ ثبت لدينا أن المسافر يخاف أن يستيقظ في أواخر الليل يجوز له التقديم، مع أن المسافر أقل حالا من الذي يعتاد الجنابة في الشباب. الشاب الذي يخشى أن لا يستيقظ يمضي عليه 10 ليالي و15 ليلة لا يستيقظ فيها جوز له التقديم والتعجيل إلى أول الليل. المريض الذي يصعب عليه الاستيقاظ في أواخر الليل جوز له التقديم إلى أوائل الليل. أنت تتحدث يا شيخنا الهمداني عن صلاة جوز تقديمها لخوف لبرد لأعذار لشباب لمرض، وهذا يكشف عن أن هذه الصلاة ذاتا قابلة للتعجيل. أداء أو تعجيلا قبل الوقت هذا بحث آخر مش بصدده أنا، أصل جواز الإتيان بالصلاة قبل منتصف الليل ثبت في موارد شبيهة بهذا المورد، فكيف تقول مصادرة بأن خوف الجنابة ليس من أسباب جواز التعجيل؟ هذا أول كلام، هذا أول كلام. إذ نحن لا نتحدث هنا عن الفرائض، وقياس صلاة الليل بالفرائض ليس في محله، بل قياس صلاة الليل هو ما قياس صريحا، بس هو ليش عم بيقول ليس من أسباب؟ لأنه لم نألفه، ها؟ بل قياس صلاة الليل بالرواتب ليس في محله. نحن نتكلم عن صلاتين الاستيقاظ لها نوعان فيه مشقة خاصة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولذا فإن الشارع يسر في خصوص هذه الصلاة، يسر للمسافر، يسر للمريض، يسر للشاب الغر، يسر إلى آخره. إذا كان الأمر على هذا المنوال لما لا ييسر لمن اعتاد الجنابة ويخشى أن يجنب؟ هو مين اللي بيخشى أن يجنب بالله؟ خشى فعليه هو الشاب الذي اعتاد الجنابة يعني. وعلى هذا الأساس فإن هذا الكلام ليس في محله، اقتضى التنويه لأنه قد يمر عليكم شيء من القبيل، وإن كان محل هذا الكلام هو المقام الثاني، الأدلة اللي يستدل بها على أن وقتها من أول الليل، هو هنيك استدل بهذا الدليل. جيد، إذن رواية الفقيه ما فيها يعني في السفر. المهم بناء على المقارنة مع الشيخ، الرواية الثانية بإسناده عن الحلبي. الحلبي يا إخوان إما عبيد الله وإما محمد بن علي، الذي ذكر السند إليه هنا هو عبيد الله بن علي الحلبي، وكلاهما من الأجلاء طبعا، وهو ابن أبي شعبة الحلبي الذي اجتمعت الكلمة على وثقته وجلالته، هو وجميع الرواة من أهل بيته. هذه عبارة للشيخ النجاشي آل شعبة الحلبي، كلهم فقات وعدول. قال الشيخ الصدوق: وما كان فيه عن عبيد الله بن علي الحلبي فقد رويت عن أبي ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري يعني محمد بن عبد الله أو عبد الله بن جعفر يعني الوالد أو الابن، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى واضح الأشعق القمي، عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان أخوه أيضا ثقة بلا إشكال، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، واضح الصحة، ما في كلام اصلا. وفي عنده طريق ثاني، ورويته عن ابي ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهم. شوفوا يا اخوان، انا ما بدي اضيع الوقت كثير، وان كانت فوائد مهمه هذه. محمد بن جعفر بن مسرور في كلام انه مين هذا؟ طبعا هم ما بيفيدنا شيء، لانه واضح صحه السند الاول، والسند الثاني ايضا صحيح لان في عرضه والد الصدوق وابن الوليد. لكن فائده جانبيه يا اخوان، جعفر بن محمد بن مسرور ذهب جماعه الى جهالته، واصر على هذا المعنى السيد الخوي في المعجم، وذهب اخرون وذهبت في القسم الاول من شرحي على المشيخه الذي خصصته للشيوخ المباشرين للشيخ الصدوق، الى انه جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات. وذكرت ادلتي هناك، فان جده مسرور نسب هنا الى الجد مباشره، وهذا ما اعتمدت في اثباته طريقه السبر والتقسيم، فاني لم اجد شخصا يحتمل أن ينطبق عليه هذا الاسم غيره. ويظهر لي أنه من أجلة مشايخه، لأنه كل ما ذكره ترضى عليه، وهي دعادته وديدنه في أجلة المشايخ. على كل حال، على بحث طويل في محله بحثته في القسم الأول من المشيخ، الذي أسأل الله أن وفق لطبعه قريبا إن شاء الله. جيد، واضح السنة. إذا بدنا نروح لمحمد بن علي الحلبي، خلينا نشوف في محمد بن علي الحلبي أساسا. بدأ به في 5 موارد. هذا الرجل من أجلاء الطائفة بلا كلام، أيضا مثل أخيه. قال: وما كان فيه عن محمد بن علي الحلبي، فقد رويت عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم، يعني شيوخ الثلاث، عن عبد الله بن جعفر يعني الحميل، عن أيوب بن نوح يعني ابن دراج وهو ثقة بالإشكال، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، كلهم أجلاء. إذن أيا يكن الحلبي طريق صحيح، سواء كان عبيد الله بن علي أو محمد بن علي. طبعا هو عنده 3 أساليب، عنده الحلبي مثلهم، وعنده محمد بن علي 5 موارد في الفقيه، وعنده عبيد الله بن علي 9 موارد في الفقيه. فعندما يقول الحلبي يتردد بين الاثنين، باعتبار أن الشيخين الجليلين في طبقة واحدة. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت ألا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة، يعني في حرج عليك، علة يعني حرج، أو أصابك برد أيضا حرج، فصلي وأوتر في أول الليل. شو بدلها الرواية؟ قال: إن خشيت ألا تقوم. طيب إن لم تخش ألا تقوم فلا تصلي في أول الليل، مفهومها بناء على أن لها مفهوم، ها؟ إن قال: إن خشيت ألا تقوم وأوتر في أول الليل، في السفر كمان في آخرها. إذا ما أدري، أظن في السفر هي من إضافات الصدوق، الله العالم يعني. وإلا شو دخل السفر بالعلة، وشو دخل السفر بالبرد؟ ليش حتى إذا في برد شديد في البيت شو يعني؟ والعلة بس بالسفر يعني؟ مريض الإنسان، شو فرق؟ لا، الوتيرة لا يؤتى بها آخر الليل. إيه، صلاة الوتر المقصود. مولانا الوتيرة وقت الطبيعي أول الليل، كيف يقوله إذا خفت فأوتر بها أول الليل؟ الوتيرة في أول الليل ليعبر عنها بالوتر، قد يعبر عنها بالوتر وما مشكلة، أساس مشروعيتها في أول الليل. ف فما عم بيقول له قدم وأخر، هي مطلوبة منه على كل حال في أول الليل، ما إلها وقت آخر غير أول الليل. فهون شو عم بيقول له؟ هو عم بيقول له إذا كان فيك علة أو عندك برد أو عندك أو عندك، مش عم بيقول له إذا ما بدك تصلي صلاة الليل في آخر الليل فصلي الوتيرة في أول الليل، ما عم بيقول له هيك، لأن الوتيرة مطلوبة سواء أراد أن يصلي في آخر الليل أو لم يرد أن يصلي، مش متوقفة مطلوبيتها على أن لا يأتي في آخر الليل. النبي صحيح ورد في رواية، وإن كان في سندها شيء كما قلنا سابقا، إنه كان لا يأتي بها لأنه يعلم أنه يوتر في آخر الليل، بس الوتيرة مطلوبة في أول الليل للكل، لأن الكل يخشون أن لا يدركوا آخر الليل. ايه اسا منشوف، اسا منشوف، خلينا ايه بس بدنا نتأكد، مش دائما دقيق انها، ايه مش دائما دقيق مولانا، مش دائما، مرات بيكون متغير عبارة ومش حططها صاحب الوسائل، انا منتبه لها. عموما واوتر في اول الليل في السفر، اذا كانت في السفر كما هو الظاهر يعني من كلام الامام عليه السلام، لانه مش مبين انه تفسير او شيء حينئذ، وإذا صح أن الشيخ لم يذكر ذكر كلمة في السفر وهو صاحب سند آخر غير سند الشيخ الصدوق، فحينئذ يعني مش راوي عن الفقيه الشيخ الطوسي، فحينئذ يصبح كل هذا مقيد بأن يكون في السفر. لكن المهم مش هون، الاستدلال بالرواية ما بيفرق قال في السفر أو ما قال، مفهوم الرواية ماذا يقول؟ إن لم تخش ألا تقوم في آخر الليل ولم تكن بك علة ولم يصبك برد فلا تصلي وتوتر في أول الليل في السفر. جيد. طبعا الشيخ في شيء من الوجاهة لكلامه انصافا، انه عم بيقول صلي كأنه قال له صلي صلاتك الواجبة واوتر في اول الليل في السفر، فجيب الوتيرة خلص يعني اكتفي بالوتيرة، كأنه يريد ان يقول له ما بتعود مكلف انت بالصلاة في اخر الليل. لكن هذا خلاف الظاهر انصافا بقرينة بقية الروايات اللي جوزت لصاحب العلة أن يقدم نفس صلاة الليل ووتره كما ترون. الرواية لا، إذا احتملناه بدرجة معتد بها مكافئة، بس إذا بقينا نستظهر الأول بقرينة بقية الروايات فلا، والظاهر الثاني يعني أنه نستظهر منها. قال وبإسنادي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، مر معنا سابقا يا إخوان الحديث عن سند الفضل بن شاذان، حيث إن في علي بن محمد بن قتيبة، وأنا أبني على العمل بروايات ابن قتيبة لأنه كان معتمدا عند الكشي، مش مروي عنه في فرق، وهو شخص لا يخفى ولا يخلو من اعتبار معتد به. ثانيا كتب الفضل بن شاذان قريبة عهد وكانت مشهورة جدا في الطائفة، فنحن نثق بها ولا يتوقف الوثوق بها على الطريق الاصطلاحي. في شيء يا إخوان بحثته أنا بشيء من التفصيل في كتاب تنقيح المبانى الرجالية اسمه لزوم نقد الطرق والمشيخة، هل الطرق هي شكلية أم أنها طرق يتوقف إثبات الرواية عليها؟ ما علي بالمتأخرين لطرقهم قطعا شكلية، كلام في المتقدمين أصحاب الكتب الأربعة ومن ضارعهم إلى زمن ابن إدريس تقريبا، لا إشكال ولا ريب في أن الطرق ليست شكلية، طرق يتوقف عليها تصحيح الروايات، وجئت بشواهد كثيرة على هالمعنى، وأن الكتب تختلف باختلاف الرواة لها. استثنيت من هذا الكتب المشهورة إذا ثبتت شهرتها كما لو كانت كتب معروفة معتمد عليها عند الطائفة وهي قريبة عهد يعني وسطين ثلاثة، لا يبعد أن تكون كتب الفضل بن شاذان من هذه. وكتاب علل الفضل بن شاذان كان من الكتب المشهورة جدا. هذا واحد. الإشكال الثاني رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا مستبعدة جدا، وإن تكرر هذا لا تغتروا أنه في كثير روايات عن الرضا، هي رواية واحدة، هو كتاب العلل عن الرضا، فحيث قطعوا منه عن الرضا عن الرضا عن الرضا. فأنا أقول إما المقصود ابن الرضا، يعني أن لا أسقط رواية الفضل بن شاذان كما يظهر من سيد السيستاني وتلامذته، فإنه خلاف ما تسلمت عليه الطائفة. فإما المقصود الرضا على حذف المضاف ابن الرضا، وإما المقصود الرضا أي الإمام المرضي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما نجي نسقط روايات شيخ جليل عظيم مثل الفضل بن شاذان يا إخوان، طبعا في احتمالات أخرى أنه هو عم يروي عن الإمام الجواد فبينسب للرضا لأنه في خراسان يقبل حديث الرضا، لأن الإمام كان قبل أقل من 20-30 سنة في تلك البلاد وله شأنه العظيم في بلادهم. في شيعة وفي غير شيعة؟ لا، ليش حتى عند الشيعة الأئمة مثلوا بوحد مفكر؟ شوف الروايات مولانا لما بيمتحنوا الإمام وبيشككوا بنسب الإمام وبيعملوا عنه، حتى الشيعة لا تصور مثل الأيام. فإن التشكيكات والشبهات كانت كثيرة جدا حتى عند أجلاء، وقفوا وعادوا، انحرفوا وعادوا، كثيرة موجودة في صدر الإسلام في صدر القرون الثلاثة الأولى، موجودة بكثرة مشكلات من هالقبيل. لكن أن نجي روايات متسالب عليها بالطائفة للفضل بن شاذان نسقطها عن الاعتبار هيك بالكامل ببرودة أعصاب، لا يمكن ذلك. وهل غفلت الطائفة عن أن الفضل بن شاذان لم يعاصر الإمام الرضا، والحال أننا نحن إنما أثبتنا هذا المعنى من تصحيح الشيخ الطوسي في كتبه، وهو الذي يخرج هذه الروايات ويعمل بها، هو والصدوق وغيره من أعلام الطائفة؟ هذا غير محتمل، أصلا غير محتمل. جيد، فهي رواية عن المعصوم قطعا، كما قال في رواية العلل بأني سمعتها مرة بعد أخرى من سيد الرضا فجمعتها في سياق واحد، واللي فيها علل الإمامة وعلل إلى آخره، هي من أهم روايات إلى الشغائي عند الشيعة. جيد، في حديث قال إنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله أي المسافر وضعفه أي المريض، أو اثنين اثنين يعني المريض أيضا مشغول بنفسه وضعيف، وليحرز صلاته ليحرز أنه صلى فيستريح المريض في وقت راحته إلى الفجر يعني، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره إذا بده يقوم مبكرا ويمشي. على هالأساس يا أخوان إنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا في أول الليل لاشتغاله وضعفه، يعني إنما جاز للعذر. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه في غير عذرين لا يجاز. سؤال يا إخوان، هل نستطيع أن نقول بأن هذا يحمل على أن ما بعد منتصف الليل أفضل من أول منتصف الليل؟ ما قبل منتصف الليل يعني النصف الأول قطعا غير قابل للحمل، احتفظوا لي بهالنكات. جيد، ورواه في العلل، هذا من الموارد اللي في الفقيه هنا إلى بالعلل وعيون الأخبار. بأسانيد تأتي، وكلها فيها ابن قتيبة لأن هو راوية الفضل بن شاذان. وبإسناده عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل، قال نعم. ما بدي أتعرض بعد للسند، فإذا علي بن سعيد ما بتشوفوا إلا هو بحياتكم كلها. بس خليني شوف، يلا لا بأس مدام شينا الوقت. ها هذا الرواية الرابعة، لأنه هذيك رواية واحدة وسألته علي بن سعيد، ما أظن أنه له طريق له، بس خليني أتأكد. علي بن سعيد له طريق بدأ به في مورد واحد، هو هذا المورد، ولا يعرف المراد من هذا الرجل بالضبط، وذلك أن الشيخ الطوسي قد ذكر في الرجال ثلاثة في طبقة واحدة بهذا الاسم، ويحتمل انطباق العنوان على كل منهم، ولم نجد طريقا إليه في المشيخة. يعني لا هو معروف ولا له طريق، الرواية ضعيفة مؤيد. الخامسة، وبإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الصبح وقتك. من قال سألته عن وقت صلاة الليل في السفر، أنت أين أنت يا سيدنا الخوي عم في الروايات؟ ألا يظهر من هذا مركوزية أن صلاة الليل في السفر لها وقت خاص غير وقتها المتعارف؟ هو كثير استدل بالمركوزية السيد الخوي، لذلك عم أنا وجهت الكلام إليه. عم يسأل كأنه هو فارغ عن أنه في غير السفر لها وقت، ووقت مش من أول الليل قطعا. لو كان لكل إنسان من أول الليل فلما يسأل عن السفر؟ السفر لا يؤخر يقدم. فعم يسأل عن وقت صلاة الليل في السفر، فعم بيقول له من بعد العتمة إلى الفجر، بعدين رح تجي روايات بتقول له أقضية أفضل ما تقدمها، وهذيك أحسن وأحسن، أحسن وأحسن، لأنه أقضيها أفضل ما تقدمها، هذا بدل أنه التقديم مش في الوقت كما سيأتي. فهذه أيضا واضحة ونعمة الدليل. أنا ما أقول هي دالة على منتصف الليل، لكن بدل على أنه ليس من أول الليل، وهذا بهمنا لأن ما في قول ثالث، إما منتصف الليل أو أول الليل، أول الليل يعني بعد بعد العشاء يعني. ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر أي ابن سويد عن زرعة عن سماعة، وبإسناده عن سماعة. ها؟ نحن متعرضنا لش سماعة سابقا، هذا اللي ألزمنا حالنا فيه بيأخذ وقت يا أخوان، شو بدنا نسوي؟ سماعة بن مهران بدأ به في موارد عديدة، الرجل ثقة ما في شك. قال الصدوق وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد هويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي، عن عثمان بن عيسى العامري، عن سماعة بن مهران. واضح أنه السند معتبر موثق، يعني لأن سماعة واقفي، ولا وجه لما ذكره السيد الخوي فإنه غفلة هذا أنه سماعة ليس من الواقفة. وانفرد الشيخ بذكر أنه من الواقفة، وهذا سهو من الشيخ، فإني وجدت أن الشيخ الصدوق أيضا يصرح بأنه كان من الواقفة بشكل واضح. على كل حال عثمان بن عيسى العامري أيضا واقفي، فلا إشكال ولا ريب في أن الرجل في أن السند معتبر لكنه موثق على هذا. ها؟ مين الحسن؟ ما في الحسن بس. ما في. فيش حسن بن سماعة. ها؟ في هذاك. في محمد بن حسن بن سماعة الراك الكندي. ايه الكندي؟ الكندي ما دخلوا بهذا ولا من نسله ولا بيعرفوا، متأخر عنه بطبقتين ثلاثة، من أصحاب الإمام العسكري لعله أو الهادي. هذاك الكندي من كندة، هذا من مهران. على كل حال، المهم يا إخوان، هاي الرواية واضحة، وهاي الرواية نعمة الدلالة على مركوزية أنه في غير السفر لا يبدأ من أول الليل. فعم بيقول له، كأنه عم بيقول له للإمام في السفر فيه يقدم، بس قديش فيه يقدم؟ فعم بيقول له الإمام من بعد صلاة العتمة. هذا قصده من أول الليل يعني في بقية الروايات. الرواية السادسة بإسنادي عن أبي جرير، هذه اللي تعرضنا لها سابقا لمناسبة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، وتعرضنا للسند وقلنا هو زكريا بن إدريس القمي، تعرضنا له قبل أيام، اللي بعضهم اشتبهوا قال أبي حريز. قال قال صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. شوف التعبير يا إخوان، وقت صلاة الليل فوق عم يسأل، وهون صلاة قال صلي صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. طيب صلي في السفر ماشي، هذا بدلش قد يكون للأفضلية. انتبهوا، السابعة نفس التعبير والسند معتبر، فقال إذا خفت الفوت في آخره، يعني إن لم تخف الفوت في آخره فلا. صحيح أو لا؟ مش قيد هذا؟ لماذا ذكر هذا القيد؟ إن لم تخف فلا، مفهوم جيد. الثامنة عن الحلبي أيضا، في أول الليل في السفر إذا تخوفت، طبعا في محمد بن سنان وهو مشكل، البرد وكانت علة، فقال لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت، يعني إن لم تتخوف فلا. ربما وجدت روايات أخرى، أنا بدي أكتفي يا إخوان بهذه الروايات إلى هنا. واضح من غير واحدة من الروايات بالدلالة المفهومية والمركوزية في الرواية التي ركزت عليها أن وقت صلاة الليل واضح عند الرواة أنه لا يبدأ من أول الليل، ولذلك كانوا يسألون عن أن من به علة أو مسافر أو كم يستطيع أن يبدأ بها من أول الليل. وعلى هذا الأساس لا يصح، متجاوز الوقت، لا يصح الجواب هنا بما أجاب به السيد الخوئي، حيث عبر أنه يمكن أن يكون امتيازهم عن غيرهم مع فرض سعة الوقت في نفسه مرجوحية التقديم في حال الاختيار وارتفاعها عن المعذور، فيكون الأفضل التأخير عن النصف إلا لهؤلاء المعذورين. يعني شو عم بيقول السيد الخوئي؟ عم بيقول قابل أنه يكون الوقت هو رسما من أول الليل إلى آخره إلى الفجر، لكن هؤلاء مو خلاف الأفضل لهم أن يقدموه. غريب هذا الكلام بلحاظ أن غير واحدة من الروايات واضحة أنها تتحدث عن جواز ومشروعية التقديم، وأنه كم يقدم، وبعض الروايات دلت بالمفهوم بشكل واضح على أنه إنما يجوز ذلك لمن، وفي إحداها كان الحديث عن وقت صلاة الليل صريحا. فهذا الجواب لا يصلح إنصافا، والروايات بمجموعها قطعا دالة، واثنتان أو ثلاث منها دالة في نفسها على مستوى الدلالة المفهومية والمركوزية في إحداها. إذن إلى هنا يا إخوان نستطيع أن نقول ثبت المطلوب بهذا الدليل، مضافا إلى الإجماع والتسالم. الدليل ما أدري كم صار، هذه كلها ضمن دليل واحد. الدليل الرابع أو الخامس يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.